بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
فمرحبا بكم أيها المستمعون في هذا الدرس الجديد في شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى باب تأليف القرآن والأحاديث الواردة فيه وتأليف القرآن، أي ترتيبه على كيفية معينة في ترتيب السور بدءا بالبقرة وانتهاءا بسورة الناس. واليوم إن شاء الله سنبدأ أو نستأنف بهذا الدرس في الباب السابع، وهو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. هكذا جاء بهذا الأثر عن مسروق معلقا، وقد وصله رحمه الله في موطن آخر من كتاب المغازي، وهو معلق بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. ومعروف أن معلقات البخاري رحمه الله ما كان بصيغة الجزم فهو محمول على الاتصال، وقد وصلها هو، والذي لم يصله هو قد وصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. وقوله هنا فاطمة عليها السلام، ذكر بعض العلماء أن قوله عليها السلام هذا من النسخ، وإلا الصحابة رضي الله عنهم يؤتى بعد ذكر أسمائهم بالترضي عنهم، وليس هذا من الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، إنما هذا من بعض النساخ، وقد يكون من بعض الشيعة الذين نسخوا هذه الصحف وهذه الكتب فأضافوا ذلك. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم يترضى عنهم، والترضي كما قال العلامة العثيمين رحمه الله أعلى منزلة من السلامة، أعلى منزلة من السلامة، منزلة أن يكون الشخص قد رضي الله عنه. فلذلك المنبغي هنا أن يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم، أن ينتبه أيضا حين ذكر علي رضي الله عنه وحين ذكر آل البيت يؤتى بلفظ عليه السلام أو عليه السلام أو كرم الله وجهه يخص به علي، لأنه لم يسجد لصنم كما يقولون، وهذا لك هو لم يسجد لصنم. وأيضا يوجد من الصحابة كما ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم يسجد لصنم، ولكن هذا يعني كما قلت لكم محمول على بعض النساخ وعلى بعض الشيعة الذين قد ينسخون فيدخلون أمثال هذه الكلمات. أن جبريل ثم قال رحمه الله بإسناده عن فاطمة رضي الله عنها قال: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني كل سنة، يعارضني القرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، ولا أراه إلا حضر أجلي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أن العادة اختلفت في معارضة القرآن له، تبين له أو شعر عليه الصلاة والسلام بدنو أجله، وهذا الذي حدث. فإن رمضان الذي يليه لم يأتي عليه صلى الله عليه وسلم، بل قد مات عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي رمضان. وعرض القرآن عليه له حكم سنأتي إليها إن شاء الله ونتطرق إليها، ولكن نستفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل ويعرض عليه كل سنة بما قد كان وحصل أو ما قد أوحي إليه من رمضان إلى رمضان. فيأتي جبريل عليه السلام ويعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي فائدة العرض في كل عام إلا في رمضان الأخير. قال فإنه عارضني علي مرتين، عارضني العام يعني الذي ذكر فيه، قال مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن هذه من فوائد العرض، فوائد العرض التي كان يعرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل. من فوائد العرض التي ذكرها العلماء رحمهم الله تثبيت الحفظ حتى يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه قد حفظ حفظا صحيحا، وهذا معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان جبريل يلقي عليه الوحي، فكان صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقرأه، فالله عز وجل قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فكان من حكم هذا العرض هو تثبيت الحفظ والتأكد منه. كذلك من حكم هذا العرض معرفة الناسخ من المنسوخ، ومعرفة ما ثبت وأحكم من غيره من القرآن بهذا العرض، فيعرف به هذه الأمور وتعرف به هذه الأوجه عن طريق العرض الآخر، هل ثبت هذا الحكم أو جاءه نسخ. كذلك من فوائد هذا العرض أنه صلى الله عليه وسلم كان يجود أجود من غيره من الأيام، فإنه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان. انظر إلى أدب ابن عباس في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، ليثبت لك هذه الصفة وأنها من صفاته صلى الله عليه وسلم وليست خاصة برمضان، لكن قال بعد ذلك ليبين لك الميزة، قال وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل. إذن ما سبب زيادة ما يجود به صلى الله عليه وسلم؟ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان، فكان يجود صلى الله عليه وسلم. وهذه من فوائد الإقراء، إقراء القرآن، أنها تجعل النفس مقبلة على السخاء والعطاء، فإن الجود كما عرفه بعض العلماء منهم الحافظ ابن حجر قال إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي وكان سخيا جوادا صلى الله عليه وسلم، ولكنه في رمضان كان أكثر جودا من غيره. فجاء في الحديث عند الإمام أحمد أنه لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وجاء في أيضا من حديث جابر في الصحيح قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وتشبيهه هنا صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة، قالوا الريح المرسلة، ذكر بعض العلماء ومنهم الحافظ وغيره، قالوا الريح التي تأتي بالخير وتأتي بالغيث، تأتي بالأمطار فتعم البلاد وينتفع العباد، بل وتنتفع الدواب من هذه الأمطار ومن هذه الخيرات والبركات التي تنزل من السماء، فقيل عنها الريح المرسلة. قيل عنها الريح المرسلة، لماذا؟ لأنها تأتي وتأتي بالخير، فإن الريح بعضها يأتي فيه عقاب، لذلك جاء التقييد هنا بالريح المرسلة التي يكون فيها الجود والخير ويكون فيها العطاء والسخاء، كما كان صلى الله عليه وسلم يعطي ويجود في شهر رمضان، وكان جوادا في كل السنة ولكنه في رمضان كان أجود. وهذه العرضة التي جاءت في هذا الحديث هي العرضة التي جعلها عثمان رضي الله عنه عليها كتابة المصحف، فإنه لما جمع من جمع من الصحابة لكتب المصحف، وقد سبق ذكر قصة كتابة المصحف، جمعهم على العرضة الأخيرة، والعرضة الأخيرة كانت بلغة قريش وبحرف قريش وبلسان قريش، فجعل عثمان رضي الله عنه لهذا السبب المصحف على هذه العرضة الأخيرة التي كانت بلسان قريش. ومن هذا الحديث ترى أن كثيرا من السلف، بل جميع السلف رحمهم الله، يتواصون في قراءة القرآن في رمضان، لأن رمضان هو الذي بدأ فيه نزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني بدأ نزوله في رمضان، فكانوا يكثرون من قراءة القرآن في رمضان أكثر من غيره. وكذلك أن شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ويقول يا داعي الخير أقبل ويا مريد الشر أقصر، وله عتقاء سبحانه وتعالى في كل ليلة، وهذا شهر رحمة وشهر غفران وشهر إحسان من الله سبحانه وتعالى على عبيده. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في كل ليلة يعارضه القرآن كما جاء في الصحيح عن ابن عباس. فكان السلف رضي الله عنهم يكثرون من قراءة وتدارس القرآن في رمضان. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وخص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتداء الإيحاء كان فيه، قال ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره فيه، ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة في تلاوة القرآن كما تقدم ذكرنا لذلك. إذن كان الأئمة رحمهم الله والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان يكثرون قراءة القرآن أكثر من غيره، وكما هو معلوم عن الشافعي كان يختم في كل ليلة مرتين لهذه الفضيلة وهذه الميزة التي اختص بها رمضان وكان له ارتباط كبير بالقرآن، وهذا قد جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل كان يعارضه من رمضان إلى رمضان، فهذا يدلل على اختصاص شهر رمضان بالمدارسة. وأكثر من ذلك في آخر رمضان من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فتدارس معه القرآن مرتان عليه الصلاة والسلام. قال وكان أجود ما يكون في رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ حتى ينقضي، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة وهذا فيه أيضا فائدة للعرض، أنه ينبغي على المسلم أن يعرض القرآن على عالم بالقراءة وعالم بالقرآن ليصحح له، ولا يكتفي بالقراءة فقط بنفسه، فإن القرآن له منهجية في تجويده وقراءته لا تكون في كغيره من الكتب أو من الصحف، فالمنبغي على المسلم أن يقرأ القرآن على عالم بالقراءة وعلى مقرئ لها يقرأ عليه كتاب الله، ولا يكتفي بالسماع فقط. السماع لا شك أن فيه أجرا وفضلا، ولكن تصحيح القرآن لا بد أن يكون على عالم. ونذكر مرة أننا كنا في المسجد النبوي وكان أحدهم يقرأ على أحد القراء من القراء الذين في المسجد النبوي، توفي رحمه الله هذا المقرئ، وكان يقرأ هذا وصوته جيد وجميل، ولكن عنده أخطاء في القراءة وفي طريقة النطق، فكان يستعجب يعني من كثرة تصحيح المقرئ له، فيقول له الشيخ المقرئ أنت قرأت القرآن؟ قال نعم أنا قرأت القرآن ومجتهد في حفظه وقراءته. قال على من قرأته؟ قال أسمع سماعا من المسجلات. فقال له المقرئ الشيخ هذا، وهذا الشاهد من إيراد هذه القصة، قال إذا أخطأت فإن المسجل هذا لا يرد عليك خطأك، لا يرد عليك خطأك، إذن ينبغي علينا أن نقرأ، لأننا أحيانا نقرأ القرآن ونظن أننا نقرأ قراءة سليمة وإذا بها قراءة ضعيفة تحيل معنى كتاب الله عن المعنى الصحيح، وهذا لا شك أنه أمر خطير جدا، وهذا هو اللحن الجلي الذي هو محرم إلا على العاجز الذي لا يقدر، هذا أمره آخر، ولكن الذي يستطيع أن يقرأ على قارئ ومقرئ ومجيد فإنه هذا من الذي يجب عليه، خاصة في فاتحة القرآن التي هي ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها. ثم قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. وهذا بدء الحديث هو موافق لما جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها، كذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه في أنه كان يعرض في رمضان، وكذلك ما جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها أنه عرضه مرتين النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل في العام الأخير. ولكن هناك زيادة وهو قوله وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، لذلك من السنة الفعلية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في العشر الأواخر، ولكن في العام الأخير اعتكف 20. والسبب في ذلك ما ذكر العلماء، ذكر ابن حجر رحمه الله هذا القول ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان قبل الأخير لم يستطع أن يعتكف بسبب أنه كان مسافرا، فلذلك من باب القضاء عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر. قالوا في العشر في السنة التي قبلها كان في غزوة تبوك على ما ذكر، وبعضهم قال غير ذلك. الشاهد أنه لم يتمكن من الاعتكاف في العام الذي قبله، فاعتكف في هذا العام الأخير عشرا قضاء. لذلك السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف عشر الأواخر، ولم يختلف هذا إلا في رمضان الأخير. والسبب في ذلك ليس تحري ليلة القدر كما قال البعض، لا، إنما السبب في ذلك أنه كان مسافرا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما جاء العام الذي قبله قضى تلك الأيام بأيام من أواسط رمضان العشر، أو العشرة الأواسط من رمضان، قضى العشرة التي قد مضت عليه في العام الماضي. هذا ما تيسر إراده في شرح هذا الباب، ونكمل إن شاء الله ما بقي من هذه الأبواب في الدروس القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.